بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف: أبواب الحيض، باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. رواه البخاري والنسائي وابو داود، وفي رواية للجماعة لابن ماجه: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. زاد الترمذي في رواية وقال: توضئ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. في رواية البخاري: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي تنبيه على أنها إنما تبني على عادة متكررة. يعني هذه الحديث فيما يتعلق بالاستحاضة، والاستحاضة هو استمرار الدم مع المرأة، يعني يطبق عليها الدم الشهر كله أو أكثره، فإذا أطبق الدم علمنا أنه ليس بحيض، لأن الحيض لابد أن يكون معه طهر، ليس هناك مدة لأقل الحيض ولا لأكثره على القول الراجح، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في هذا. هذا يرجع فيه إلى الواقع، إلى حال النساء، ما دام أنها تحيض وتطهر فالدم حيض والجفاف طهر، سواء زاد الحيض أو نقص. تحديده بنصف الشهر هذا ليس عليه دليل، في حديث شديد الضعف. الصواب أنه لا يحدد بمدة، ليس هناك مدة إذا تعدتها، إذا تجاوزتها صار استحاضة. يعني لو حاضت 17 يوما ثم طهرت فالدم حيض والجفاف طهر، يعني فيه، لأن فيه جفاف. لكن لو أطبق الدم الشهر كله، حاضت 30 يوم أو أكثر الشهر، حاضت 27 يوم 28 29، هذا لا بد أن يكون استحاضة، لأن الحيض لا يصل إلى هذه المدة، لا يطبق هذه المدة الطويلة فيكون استحاضة. دم عرق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنه يعني مثل العرق الذي انجرح وصار يخرج دم كالجرح، ليس دم الحيض الذي تعلق به الأحكام، هذا أشبه بالجرح لكنه في الرحم. لكن يقولون دم الاستحاضة يخرج من أول الرحم، ودم الحيض يخرج من قعر الرحم، فرق بينهما. دم الحيض أسود غليظ منتن، ودم الاستحاضة بالعكس أحمر رقيق ليس له راحة كريهة. ففي حديث رده النبي عليه الصلاة والسلام أي المستحاضة للعادة، وفي حديث ردها للتمييز. دم قال كما جاء عند أبي داود في السنن: دم الحيض أو دم الحيض أسود يعرف، فرد إلى التمييز. وفي حديث أخر قال: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 كما تحيض النساء كما يطهر، ثم اغتسلي وصلي. فكيف نجمع بين هذه الحديث، حديث رد العادة، وهي صح الحديث كما سمعنا في الصحيحين: أمكثي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. هذا الآن حديث صحيح ثابت في الصحيحين، رد إلى العادة القديمة. وفي حديث في السنن وهي صحيحة، ردها إلى التمييز. وفيه حديث حسن ردها، قال تحيضي في علم الله 6 أيام أو 6 أيام أو 7. كيف الجمع؟ الجمع نقول نقدم حديث العادة، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. هذه امرأة كانت تحيض 7 أيام وحيضها منضبط، من أول الشهر إلى سبعة، أو من عشرة إلى سبعة عشر، أو من عشرين إلى سبع وعشرين. المهم لها عادة منتظمة في السنين الماضية ثم طرأت الاستحاضة. الأصل إيش؟ أن حيضها كما هو، لكن طرأ الاستحاضة، هذه معروف أمر ظاهر أنها تتحيض نفس الأيام. كانت تحيض من واحد إلى سبعة، من سبع إلى أربعة عشر، إذا جاءت هذه الأيام جلست، تركت الصلاة والصيام، وإذا انتهت اغتسلت وصلت. هذه ما حاجة أن ترجع إلى التمييز، لأن العادة أقوى من التمييز، ولا حديث في العادة أصح. إذن أول ما نبدأ بالعادة المنتظمة، وهذا أمر ظاهر لا من جهة الحديث أصح ولا من جهة الواقع، فإن حيضه منتظم، فمن الذي غيره؟ ما تغير، حيض هو لكن زاد دم استحاضة. إذا لم يكن هناك عادة متقدمة لأحد أمرين، إما أن هذه المرأة استحيضت من أول الأمر، أول ما أتاها الحيض أطبق ليس لها عادة قديمة، أو لها عادة ولكنها نسيتها، مثلا نسيت هذه العادة، أو ما كان لها عادة منتظمة، كانت أحيانا في أول الشهر، أحيانا في وسط الشهر، أحيانا في آخر الشهر، ليس لها عادة منتظمة، وجاء الحيض جاءت الاستحاضة وليس لها عادة منتظمة، هذه تنتقل إلى التمييز، لكن لابد أن يكون صالحا للعمل به. كيف يكون صالحا؟ يكون منتظما، يعني دم أسود يأتيها أيام متوالية، خمسة أيام، ستة، سبعة أو أكثر وأقل، دم أسود متوالي، ثم ينقطع ويبدأ الدم الأحمر، دم الاستحاضة. هذا يسمى تمييز الصالح. أما إذا كان يوم أسود يوم أحمر، يوم أسود يوم أحمر، أو في نفس اليوم ساعات أسود ساعات أحمر، هذا ما يصلح للاعتبار به، لأنه التمييز غير صالح، فما يمكن أن يجعل حيضا لأنه متقطع. فإذا نقول أولا العادة قديمة، فإن لم يكن فتمييز، فإن لم يكن تمييز ما بقي إلا أن تجلس ست أيام أو سبعة، هذا آخر حل، أنه ما في غيره. ولا يمكن أن تصلي طوال الشهر، أنه معروف أن المرأة لها حيض ولها طهر، لكن الطهر هذا جاءت فيه الاستحاضة وهي دم جرح، لا تترك الصلاة، هذا ليس دم حيض. فإذا لابد أن تجلس أياما وتصلي أياما، هذا لابد منه، لكنها لا تعرف هذا من هذا فتجتهد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، هذه قدرتها. طيب قال تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة، هل التخيير لها تختار ما شاءت، أم أنها تنظر في عادة نسائها كالأم والأخت والأخوات والخالات؟ نقول نعم، تنظر في عادة نسائها، تنظر في عادة أمها أخواتها خالاتها، أن الغالب المرأة تشابه قريباتها من الأم والأخوات والخالات، فإذا كان الغالب أكثرهن يحضن سبعة جعلتها سبعة، إذا كان أكثرهن يحضن ستة جعلتها، وهي لا تخرج عن ستة أو سبعة، يعني لو كان الغالب على خالاتها أو قريباتها حضنها خمسة، هل تجعله خمسة؟ لا. أو الغالب عليهم يحضن تسعة، هل تجعلها تسعة؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام جعلها بين الستة والسبعة، فلا تنقص ولا تزيد، لأن يعني النص جاء بهذا العدد، وهي ما يلزم تكون كأمها بالتمام أو كخالتها أو كأخواتها، ما يلزم، لكنها قريبة، ففي الشارع أعطاها ستة أو سبعة، لا تزيد ولا تنقص، لكنها تتخير الأقرب إلى قريباتها من الستة أو السبعة. متى تجلس؟ كذلك ليس هناك يعني وقت معين تجلس، هل من أول الشهر، من وسط الشهر، من آخر الشهر، ليس هناك وقت تجلسه، فهي تجلس ما تيسر ما لا شيء. ولو قلنا أيضا ترجع إلى قريباتها إذا كان الغالب أن يحضن من أول الشهر تجعله من أول الشهر، إذا كان الغالب عليهن الحيض في آخر الشهر جاءت في آخر الشهر أو في الوسط، هذا أيضا يمكن أن يقال به لأن الشارع لم يحدد لها متى تجلس، هل في أول الشهر أو في وسطه أو في آخر. إذن على هذا تجتمع الحديث ولا يكون بين تعارض. نبدأ بالعادة المنتظمة، فإن لم توجد أو نسيتها تنتقل إلى التمييز الصالح، فإن لم يكن فإنها تجلس 6 أيام أو 7. يعني هذا خلاصة القول في هذه مسألة. ولا حديث كلها تدور على هذه، جميع الحديث سمعنا في من لها عادة، كل حديث اللي قرأناها لمستحاضة لها عادة متقدمة. توضعي لكل صلاة، لماذا توضعي لكل صلاة؟ توضعي لكل صلاة، هذه زيادة صحيحة من علماء ضعفها لكن الصواب أنها صحيحة، رواه البخاري في الصحيح فهي زيادة ثابتة. لكن ما وجهها الوضوء لكل صلاة؟ لأن الحدث مستمر، أن الخارج من السبيلين حدث سواء كان بولا وغائطا أو دما، كل خارج من السبيل فهو ناقض، إما أصفر كالبول والغائط والدم أو أكبر والمذي أيضا أصفر أو أكبر كالمذي، كل خارج من السبيلين أو من أحدهما فإنه ناقض للوضوء. إذن عليه أن تتوضأ لكل صلاة لأن الحدث مستمر، تتوضع عند دخول الوقت، إذا دخل وقت الظهر مثلا توضعت وتبقى على طهارة إلى وقت العصر ما لم تحدث بحادث آخر كما لو حدثت ببول أو بغائط أو بنوم فإنه ينتقض، لكن إذا لم تحدث إلا بالدم فإنه معفون عنه لعدم القدرة على ضبطه، فتبقى في حكم الطاهرات إلى دخول وقت العصر، وهكذا العصر إلى المغرب، المغرب إلى العشاء، العشاء إلى الفجر، وبعد الفجر تبقى أيضا طهارة إلى الظهر إلا إذا حدثت بحدث آخر. فكلما دخل وقت صلاة وجب عليها أن تستنجي وأن تتوضأ، وأيضا تتحفظ لتقليل انتشار الدم، تضع حفاظة لألا ينتشر الدم في الثياب لأن الدم نجس، فتقلله ما استطعت حصره في مكان أولى من انتشاره على البدن والثياب. ما الذي يقول فيه تنبيه على أنها تبني على عادة متكررة؟ يعني لو جاءت الحيض أو جاء الحيض أول مرة ثم استحيضت هذه ليس لها عادة، لأن المرة والمرتين لا تعد عادة، العادة ما كان مستمرا أو ما تكرر كثيرا. في فائدة تؤخذ من هذه الحديث، لأن في بعض الروايات قالت يا رسول الله أني استحاض حيضة كثيرة منعتني الصوم والصلاة، منعتني الصوم والصلاة، ولم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء ما تركت من الصلوات. هذا يدل على أن الإنسان إذا جهل أمرا يعني أمر يبطل الصلاة، يصلي صلاة باطلة، أو أنه ظن أنه لا تجب عليه الصلاة في مثل هذه الأحوال ثم علم أنه لا يؤمر بالإعادة، وهذا له عدة أدلة. هذا واحد، والثاني حديث المسيء صلاته، النبي عليه الصلاة والسلام أمره بإعادة الفرض الحاضر ولم يمره بإعادة ما مضى، قال يا رسول الله لا أحسن غير هذا فعلمني، لا أحسن غير هذا، كان يصلي هكذا من أول، فلم يسأله قال كم لك تصلي هذه الصلاة، شهر شهرين سنة أو أكثر، قال أعد، لا ما سأله، مع أنه قال لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه أمره بإعادة الصلاة الحاضر، صل أرجع فصلي فإن كرمت تصلي. الدليل الثالث حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يغدو أو يبدو يعني يذهب البادية بغنم للنبي عليه الصلاة والسلام يرعاها فيبقى أياما فتصيبه الجنابة فلا يصلي، إنما كان يعرف أنه يتيمم من الجنابة. فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام سأله، فالنبي عليه الصلاة والسلام عظم عليه الأمر لكن لم يأمر بالعادة، قال يا أبا ذر سكلتك أمك، يا أبا ذر لأمك الويل. فعمره أتى أمر جارية فأتته بعس إناء كبير فيه ماء فاغتسل وصلى الحاضر ولم يأمره بقضاء ما فات. فإذا إنسان مثلا يجهل الغسل من الجنابة، يجهل أنه يجب الغسل، أو يجهل أنه يجب الغسل من الإلاج مثلا مع عدم الإنزال، فكان يولج وصلي وجاء يسأل هل أمر بالإعادة؟ لا، يقول له عاف الله عما سلف واغتسل من الآن ولا يؤمر بقضاء ما فات، أنه كان جاهلا فيعذر بالجهل. وعن عائشة رضي الله عنها أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. رواه مسلم ورواه أحمد والنسائي ولفظهما. قال فلتنظر قدر قروئها التي كانت تحيض فلتترك الصلاة، ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي. يعني الأمر بالغسل عند كل صلاة هذا لا صح، يعني اللي ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أمرها أن تؤخر الظهر وتقدم العصر وتغتسل وتصلي، قال إن قويت على ذلك، هذا ليس بواجب، هذا على سبيل الاستحباب. وهذا الجمع يقول العلماء جمع صوري، تؤخر الظهر يعني تصلي الظهر في آخر وقتها ثم تصلي العصر في أول وقتها، يعني ليس معناه أنها تصلي العصر في وقت الظهر أو الظهر في وقت العصر، وذا قال أخر الظهر وعجل العصر وصلي واغتسلي وصلي. لو كان جمعا حقيقيا ما قال أخر الظهر وعجل العصر، لا، قال اجمع الصلاة سواء في أول وقت الظهر في وسطي في آخره في أول وقت العصر في وسطي في آخره، لأن الإنسان إذا وجد عذر الجمع جاز أن يجمع في أي وقت، صار الوقتان وقتا واحدا وجاز له أن يصلي في أي جزء من الوقتين. لكن عليه الصلاة والسلام أمر أن تؤخر الظهر تعجل العصر، فهذا جمع صوري. إذن الحاء المستحاضة ليس لها أن تجمع الصلاة على قول الصحيح، إنما تصلي في آخر وقت الأولى مع أو في وفي أول وقت الثانية، تكون الصلاتان متقاربتين من أجل أن تتوضأ أن تغتسل لهما غسلا واحدا، هذا إذا اختارت الغسل. أما إذا اختارت الوضوء فإنها تتوضأ وتصلي بدون تأخير وتقديم على الأصل، تصلي هذه في وقتها وهذه في وقتها بدون هذا التأخير والتقديم. ما حاجة الغسل؟ يعني ماذا النبي عليه الصلاة والسلام ندبها للغسل؟ قالوا لأنه يحتمل أن ينقطع الحيض في أي وقت، يعني كونها، وهذا التقديم والتأخير جاء في التي ليس لها عادة ولا تمييز، إنما تتحيض ست أيام وسبعة بدون عادة ولا تمييز، لأن هذه الآن يحتمل أن تطهر في أي وقت أو في أي يوم، يعني أنه ما تعرف العادة في الحقيقة، فيحتمل أن تكون قد طهرت في أي وقت، وإذا طهرت وجب عليها الغسل، فيتغتسل احتياطا، تغتسل صلاة الظهر والعصر مرة، تغتسل صلاة المغرب والعشاء مرة، وتغتسل ثالثة صلاة الفجر، فهذه تغتسل عند كل صلاة بهذه الطريقة، إذا جمعت الظهر والعصر مرة، المغرب والعشاء مرة، والفجر مرة، معناه أنها اغتسلت كل صلاة. فيحتمل، فلو احتمل أنها طهرت الظهر اغتسلت، طهرت المغرب فهي قد اغتسلت، طهرت الفجر اغتسلت، هذا كله على سبيل الاستحباب والاحتياط وليس بواجب، لأنه قال عليه الصلاة والسلام إن قويتي أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي فهذا أعجب الأمرين إلي، فردها إلى القدرة والقوة، يعني الاختيار، يعني نشطتي على ذلك وإلا فلا يجب لأجل مشقة، لأنه مشقة عليه أن تغتسل ثلاث مرات ولا سيما في وقت الشتاء والبرد، فجعله على سبيل الاستحباب من باب الاحتياط. وعن القاسم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحاضة، فقال تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل للفجر، رواه النسائي. هذا أيضا كذلك في من لها عادة، قال تجلس أيام أقرائها ثم ذكر الغسل، فهو أيضا في هذه وهذه، في من لها عادة ومن ليس لها عادة. قول أقرائها هذا فيه دليل على أن القول الصحيح أن القرء هو الحيض، هذه مسألة فيها خلاف مشهور، خلاف قوي مشهور من عهد الصحابة رضي الله عنهم، هل القرء هو الحيض أو الطهر؟ وعلى أساس هذا تختلف العدة طولا وقصرا، ترتب عليه أمور كبيرة، يعني بين قولين لو رجعها فقد يراجعها، وهذا يقول انتهت العدة، من يرى أنها الأطهار يقول انتهت العدة، ومن يرى أنها الحيض يقول لا ما انتهت، ترتب عليها حكم شرعي كبير وهو صحة الرجعة، صحة العقد، هل انتهت العدة يجوز أن تتزوج أم لا. لكن الصحيح أنه أن الأقراء هي الحيض لهذا الحديث، حديث لا بأس به. وأن قول الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم كلهم يقولون الأقراء هي الحيض، هذا دليل مرفوع تجلس أيام أقرائها يعني أيام حيضها، وهو قول الخلفاء الراشدين. وقدما يعني يندر أن يجتمع الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم على قول ويكون خلافا للصواب، لأنهم مهديون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين. لكن فرق بين ما يقوله الخليفة فتوى وما يجعله سنة يلزم الناس بها، هذا في فرق بين الاثنين. إذا جعلها سنة وألزم الناس بها وجب العمل بها، مثل النداء الأول صلاة الجمعة، هذا فرض عثمان رضي الله عنه وألزم الناس به، فالناس التزموه إلى اليوم وإلى قيام الساعة، هذه سنة ليست فتوى، سنة ألزم الناس بها. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالأخذ بها، عليكم بسنتي. أما الفتوى فليست ملزمة، إذا أفتى أحد الخلفاء أو حتى اجتمعوا على رأي فإنه لا ينبغي خلافه، لكن من خالف فليس بآثم، أنه ليس إجماعا وليست سنة ملزمة، لكن في الغالب أنه الصواب. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم، فقال لتنظر قدر الأيام، قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة ثم تغتسل ولتستثفر يعني تتحفظ ثم تصلي، رواه الخمسة إلا الترمذي. ثم ذكر المؤلف الأبواب العمل بالتمييز والتحيض ستا وسبعا، هذا سابق الكلام فيه. وعن عروة ناخذ أيضا، عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، هل الصح الصواب ضبط بالفتح ولا بالكسر، يعرف ولا يعرف، وما الفرق بينهما؟ يعرف واضحة، يعني يعرف بالنظر، هذا أسود وهذا أحمر بالنظر والرائحة، ويعرف يعني يصدر رائحة كريهة من العرف، العرف هو الرائحة، وكلها صحيحة ضبطت هكذا وهكذا، وكلها صحيحة. دم الحيضة أسود يعرف أي يصدر رائحة كريهة، ويعرف أي يعرف بالنظر، والرائحة أيضا يعرف أنه أسود وغليظ، وإذلك ورد حكه إذا أصابت ثوب، يعني ما تبدأ بالغسل بل تحته بضلع يعني عظم أو ما شابه أو عود أو ما شابه أو بالظفر، لأن له جرم. إذا أصاب الثوب فإنه يحك أولا ثم يغسل ثانيا، يحك من أجل يزول الجرم لئلا ينتشر مع الماء في الثوب، فالحك هذا يزيل الجرم ثم الباقي يغسل. إذن نقول كلها صحيحة، لكن الضبط الأشهر يعرف، لكن من ضبطه يعرف فهذا أيضا لا بأس به صحيح. فإذا كان كذلك فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضي وصلي، فإنما هو عرق. رواه أبو داود والنسائي. طيب، هل يجوز للزوج أن يجامعه وفيه الدم الأحمر ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز. طيب لو قال إنه مباشرة للنجاسة، الدم نجس على قول الجمهور وحكي إجماعا، فكيف يباشر النجاسة؟ مع أنه لا يجوز الإنسان يباشر النجاسة. من لعب بالنرد فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. ذكر العلماء أنه يحرم مباشرة النجاسة بدون حاجة بالإجماع، لا يجوز الإنسان يباشر النجاسة ببدنه بدون حاجة بالإجماع. هذا لأن يباشر النجاسة بفرجه، نقول هذا يغتفر للحاجة، أن هذه مستحاضة قد تبقى سنين وهي مستحاضة. حملة بن جحش استحيضت 7 سنين وكان زوجها يغشاها، وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكره عليه الصلاة والسلام. إذن هي إذا استحيضت فهي في حكم الطاهرات في كل شيء إلا ما عدا الوضوء لكل صلاة، لكنها في حكم الطاهرات، تصلي وتصوم وتطوف البيت، جامع زوجها، تبقى في المسجد، كل أحكام الطاهرات تنسحب عليها إلا ما استثني أنها تتوضأ لكل صلاة. باب من تحيض 6 و7 لفقد العادة والتمييز. عن حملة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت استحاض حيضة شديدة كبيرة، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش رضي الله عنها. قالت: فقلت: يا رسول الله، إني استحاض حيضة كبيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. فقال: أنعت لك الكرسف، يعني القطن، فإنه يذهب الدم. قالت: وأكثر من ذلك؟ قال: فاتخذي ثوبا. قالت: وأكثر من ذلك؟ قال: فتلجمي، يعني تحفظي. قالت: إنما أثج ثجا. قال: سأمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزى عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال له: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، يعني المقصود أنها من الشيطان، يعني وسوس لها بترك الصلاة أو أوحى إليها أو أفهمها أنها حيض وأنها لا تصلي، وأخطأت في هذا لكن معذورة بالجهل. هذا معنى ركضة من ركضات الشيطان. فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله. في علم الله يعني أنها لا تعلم هي متى يكون الحيض في الواقع، هذا في علم الله، لكنها معذورة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة كما تحيض النساء، يعني في الغالب، كما أو 23 ليلة وأياما وصومي، فإن ذلك يجزيك. وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء، يعني في الغالب، أنه هذا الواقع الغالب على النساء أنهن يحضن هذا العدد 6 أو 7. وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن، ميقات حيضهن وطهرهن، يعني هذا يحتمل أنه يعني مثل ما سبق أنها تبقى على حسب أو تجلس على حسب نسائها، هل هن يجلس في أول الشهر أو في وسطه أو في آخر. وإن قويتي على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي، وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. هذا واضح أنه ليس بواجب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي، رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححاه. يعني فيه عبد الله بن عقيل من العلماء من ضعفه ومن حسن حديثه، فالإمام أحمد حسن هذا الحديث وقال الفقهاء بحاجة إليه. هذا الحديث لا يستغني عنه الفقهاء، لأن التي ليس لها عادة ولا تمييز ماذا تصنع؟ ما لها مخرج إلا في هذا الحديث. فقال ضاعف عبد بن عقيل، ولكن احتاجوا إليه في هذا الحديث لأنه لم يرد إلا عن طريقه وهو مختلف فيه. فإذا لابد من قبول هذا الحديث لأنه لا مخرج لها إلا بذلك. فيه أن الغسل لكل صلاة لا يجب، بل يجزيها الغسل لحيضها الذي تجلسه، وأن الجمع للمرض جائز. هذا على القلب أنه جمع حقيقي، لكن الصواب أنه جمع صوري. والمستحاضة ليست مريضة مرضا يجيز الجمع، لكن هذا من باب الجمع الصوري. وأن جمع الفريضتين لها بطهارة واحدة جائز، يعني طهارة الغسل، هذا بالنسبة للغسل. أما الوضوء ما تتوضأ وتصلي الصلاتين بوضوء واحد، لكن جائز أن تصلي الصلاتين بغسل واحد لمشقة إعادة الغسل لكل فريضة، هذا صعب، 5 مرات، فاختصروا إلى 3 مرات تخفيفا. لكن لو توضأت صلاة الظهر فليس أن تصلي العصر بوضوء الظهر، لكن الغسل يغتفر للمشقة. قال: وأن تعين العدد من وأن تعيين العدد من 6 و7 باجتهادها لا بتشبهها، كذا عندكم لا بتشبهها، قلنا كذا فيها يعني خفى، يعني باجتهادها أو لا بتشهيها الطالب، نعم باجتهادها لا بتشهيها. الاجتهاد كيف؟ مثل ما سبق، تنظر في عادة نسائها، ليس بالتشاهي تأخذ 6 لأنها أسهل أو 7 لأنها أسهل، لا، إنما تعود أو ترجع إلى نسائها. قوله صلى الله عليه وسلم: حتى إذا رأيت أنك قد طهرتي واستنقيتي.